الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والثلاثون بعد المئة والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب الأدب. قال رحمه الله: باب البر والصلة. وقول الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. المراد بالبر الإحسان إلى الأبوين والإحسان إلى الأرحام، والصلة كذلك صلة الأرحام. فالبر كلمة عامة يدخل فيها إيصال الأعمال الطيبة، الأخلاق الطيبة إلى الغير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. وإذا تجرد البر عن التقوى دل على معنى البر والتقوى، وإذا اجتمع فالبر حسن الخلق والتقوى ترك المحظور. وفي الحديث: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. والصلة، صلة الأرحام أعظم سبيل لصلة الله لك. قال الله عز وجل: أما يكفيك أن أصل من وصلك. ومن صفات المؤمنين الخلص الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، طبعا بعد التوحيد. ووصل ما أمر الله به أن يوصل يدخل فيه التوحيد ابتداء. وقد تقطعت الأواصر في هذه الأزمنة المتأخرة بسبب الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال: وقول الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وصى الله عز وجل جنس الإنسان بالإحسان إلى والديه، ويدخل في هذا المعنى الأب والأم. وقد تقدمت جملة من الآيات فيها قرن التوحيد الذي هو حق الله بحق الوالدين. والمعنى: وصينا الإنسان أن يحسن إلى والديه إحسانا، فيبالغ في الإحسان وينوقع منهم الإساءة. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الوليد بن عيزار قال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. جاء في بعض الروايات: الصلاة على أول وقتها وهي شاذة. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن. وإذا تعارض بر الوالدة مع بر الوالد فالوالدة مقدمة. حق الناس بحسن صحابته. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ومع ذلك قد سئل الإمام مالك عن أمر أمر الأب فيه بشيء وأمرت الأم بخلاف أمر الأب، فجاءه السائل قال: ماذا أعمل؟ قال: أطع أباك وأرض أمك. يعني حاول الإنسان أن يوافق بينهما وأن يسعى في السداد. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، تقدم بابه. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. لأن أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة. وفي بعض المواطن يقدم الصلاة، وفي بعض المواطن يقدم الإيمان بالله ورسوله، ويجيب كل واحد بحسب ما علم من حاله. قال ابن تين: تقديم البر على الجهاد يحتمل وجهين، أحدهما التعدية إلى نفع الغير، والثاني أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهما، فكأنه يرى أن غيره أفضل منه، فنبه على إثبات الفضيلة فيه. قال: قلت: والأول ليس بواضح، ويحتمل أنه قدم لتوقف الجهاد عليه، إذ من بر الوالدين استئذانهما أو استئذانهما في الجهاد لثبوت النهي عن الجهاد بغير إذنهما. قال: باب من أحق الناس بحسن الصحبة، أي المصاحبة. كثير من الناس يظن أن الصحبة إنما تكون للبعيد صاحب البعيد. وانظر إلى هذا الحديث يبين لك أن أحق الناس بصحبتك أمك ثم الأب، فعظيم بالرجل أن يكون صاحبا لأبيه وأمه، صابرا عليهما، محسنا إليهما، مجالسا لهما، مدخلا للسرور عليهما. قال أبو سند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع عن شبرمة عن أبي زرعة، جرير بن عبد الحميد، عمار بن القعقاع في بعض النسخ زيادة ابن شبرمة، هنا عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. قال ابن شبرمة ابن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله. وهذا دليل على عظيم حق الأم وعلى عظيم حق الأب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحفظ وإن شئت فضيع، والحديث يدخل فيه الأم والأب. قال كذا للجميع بالرفع وقع عند مسلم من هذا الوجه عند المصنف الأدب المفرد من وجه آخر بالنصب وفي آخرها ثم أباك، والأول ظاهر ويخرج الثاني على إضمار فعل، ووقع صريحا عند المصنف الأدب المفرد كما سأنبه عليه. وهكذا وقع تكرار الأم ثلاثا وذكر الأب في الرابعة، وصرح بذلك في الرواية يحيى بن أيوب لفظ ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. وكذا وقع في رواية بهز بن حكيم وزاد في آخره ثم الأقرب فالأقرب. وله شاهد من حديث خداش أبي سلام رفع أوصى امرأ بأمه أوصى امرأ بأمه أوصى امرأ بأبيه أوصى امرأ بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه. خرجه ابن ماجه والحاكم. قال ابن بطال مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. قال وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ثم تشارك الأب في التربية. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فسوى بينهما في الوصايا وخص الأم بالأمور الثلاثة. قال القرطبي المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. وقال عياض وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب، وقيل يكون برهما سواء، ونقله بعضهم عن مالك والصواب الأول. قال قلت إلى الثاني ذهب بعض الشافعية، لكن نقل الحارث المحاسب الإجماع على تفضيل الأم في البر وفيه نظر، والمنقول عن مالك ليس صريحا في ذلك، فقد ذكره ابن بطال قال سئل مالك طلبني أبي فمنعتني أمي قال أطع أباك ولا تعصي أمك. قال ابن بطال هذا يدل على أنه يرى برهما سواء. قال رحمه الله باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين مع فضيلة الجهاد، وهل يدخل في ذلك طلب العلم؟ لا يطلب العلم إلا بإذن الأبوين. الجمهور على أنه يجوز للشخص أن يطلب العلم المستحب فضلا عن العلم الواجب بدون إذن والديه، لا سيما إذا كان عندهم غني عنه. أما إذا كان ذهابه سيؤدي إلى جوعهما أو يؤدي إلى تلفهما فيبقى معهما، لكن إن كان يقومان بشأنهما أو هناك من يقوم بشأنهما فيذهب ويطلب العلم لعل الله عز وجل أن ينفعه بذلك، فإن احتاج إليه في يوم من الأيام عاد إليهما وأخذهما عنده. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب حبيب بن أبي ثابت قال وحدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، أي أبلغ الجهد في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو لا إله إلا الله والفضل العظيم. فضل عظيم ففيهما فجاهد. وقع عند أحمد بن حديث أبي سعيد هاج الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك وإلا فبرهما. قال: باب لا يسب الرجل، لا يسب الرجل والديه. وسيأتي معنى السب عندهم، ما كان يسب أباه وأمه مباشرة، إنما كان يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فلما تسبب في لعن أبيه وأمه كان كمن سبهما، فكيف بما يفعله أكثر الناس الآن من سبهما مباشرة؟ بل لم يكتفي بعضهم بسبهما بل بضربهما وجرهما، صلى الله السلامة والعافية. الله، إننا في زمن تركست فيه الفطر وتغيرت فيه المفاهيم، لا سيما في هذا الباب، باب الأبوة وما يلتحق به. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. يعني من للتبعيض هناك أكبر منها، وهو الشرك بالله، ترك الصلاة، السحر. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فلما كان متسببا في ذلك كان كالفاعل. وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فإذا كان سب الآلهة سيؤدي إلى سب الله ممنوع، وهكذا سب الغير سيؤدي إلى سب أبيك وأمك ممنوع، حتى ولو كنت مظلوما سب بدون سب الأب والأم، حتى لا يقع لهم السب بسببك فتأثم وتقع في كبيرة وعظيمة، صلى الله السلام، لا سيما الآن أبناء المدن إلا من رحم الله، ربما يسب بسبة كبيرة يرد عليه بمثلها، ألفاظ سيئة يتعاطاها الناس. قال: واستنبط منه الماوردي: منع بيع الثوب الحرير ممن يتحقق أنه يلبسه، والغلام الأمرد ممن يتحقق أنه يفعل به الفاحشة، والعصير ممن يتحقق أنه يتخذه خمرا. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل على عظم حق الأبوين، وفيه العمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه ويجوز أن لا يفعل، لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله. وفيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه، وفيه إثبات الكبائر وسيأتي البحث فيه قريبا، وفيه أن الأصل يفضل الفرع بأصل الوضع ولو فضله الفرع ببعض الصفات، وفيه أن الأعمال تتفاوت، منها كبير ومنها أكبر ومنها صغير ومنها أصغر. وفيه أن اللعن أيضا بمعنى السب، اللعن يأتي أيضا بمعنى السب. وفيه أن يدخل في ذلك أيضا لعن الجد، فإن الجد أب والجد أم، فإذا تسببت في لعن جدك أو أجدادك كنت مرتكبا لهذه الكبيرة. وفيه عدم التعرض للأبوين بالسب أو الشتم حتى وإن أساء إليك، فسبهما كبيرة، فلو ضربك أبوك ظلما لا يجوز لك أن تسبه، أو ضربتك أمك ظلما لا يجوز لك أن تسبها. وكثير من الناس ربما يقع عداوة بين أمه وزوجته أو بين أبيه وزوجته، وربما تعصب مع زوجته، قد يرى تجاوز عليها، لكن ما يجوز أن يتعصب بحيث يسب أباه ويسب أمه، بل يسعى في إصلاح ذات البين. والسب مذموم مطلقا، فكيف إذا كان للأب والأم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر بن جري: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا. قال: باب إجابة الدعاء من بر والديه. هذه فائدة عظيمة ذكرها البخاري، الحديث معلوم لكن هذه الفائدة جديدة علينا، أن من أسباب إجابة الدعاء بر الوالدين والإحسان إلى الأرحام. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت عليه فم غارهم حطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها أو يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإن هنا أبي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني يتألمون من الجوع، ربما يبكون ويصيحون. سبحان الله، رزق الله الأبوين نوم هنية، وإلا غالبا كبار السن لا يهنؤون بنوم، نومهم قليل، لكن إما أن يكون لم يبلغ الكبر بعد، زوج ولدهما صغيرا فأنجب صبية وما زال الأبوان في قوتهما ونشاطهما، وإما أن يكون حاله من الحالات التي يتميز بها بعض الناس. فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلف، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، ولو أطعم صبيته ما أسى، لو أطعم صبيته ما أسى ولا قصر، لكنه أراد الكمال في البر، الكمال في الأعمال يا أخو عزيز. كثير من الناس يأتي بأصل العمل، لكن الكمال قد لا يأتي به إلا الخلص. فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. الله أكبر، ما أعظم الأخلاص، ما أعظم الأخلاص في الأعمال الصالحات، وما أعظم بر الوالدين، وما أعظم الإحسان. فانظر إلى هذا الرجل، أحسن إلى والديه بمراقبة الله، ويجزم على ذلك: إن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك. وهذا موافق لما قاله شيخنا حفظه الله: الاحتساب يذهب الأتعاب. إلا انظر، تبات ليلة بعض الأحيان، نصلي بعض ليالي في رمضان ليلة واحدة نطول فيها، نبقى نئن من تلك الليلة أسبوعا، ويتذاكر الناس هذا الطول. وهذا بات ليلة عند قدمي أبيه وأمه والحلاب في يده حتى برق الفجر، مع ما يلقاه من أذية الأبناء، يعني ما هو سهل، الأبناء يبكون عندك، هذا يبكي وهذا يبكي، وربما الأم إذا هي أيضا متعبة: أعطى أبنائك، لماذا تأخرهم، ما هذا البر، ما هو بر، من هذا الكلام. مع ذلك بات ليلته حتى طلع الفجر. الله يا أخوان، الناس كثير منهم إن شاء الله يخلص لله، لكن ما سيجد مثل هذا الإخلاص. وهذا فيه التوسل بالأعمال الصالحة، وعظيم بركة الدعاء. ففرج الله لهم فرج حتى يرون منها السماء. قال الثاني: اللهم إنه كانت لابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيها بمئة دينار. هذا عادة الناس، سيما إذا وجد الخلطة تجد الرجل يميل إلى المرأة ويتحرش بها، وبعض النساء قد تتحرش به، كما حصل من امرأة العزيز بيوسف عليه السلام. فلولا أن الله يسلم الناس، وإلا هذا باب شر، باب الخلطة، اختلاط الرجال بالنساء. لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، لأن طبيعة الإنسان الميل إلى النساء، والشيطان يزين. قال: فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها، يعني انظر، طلبت منه مبلغا لعلها تريد تعجيزه من أجل يتركها ويذهب، وإذا به ذهب يعمل ويعمل حتى جمع 100 دينار، 4000 جرام من الذهب مقابل فعلة الفاحشة. الهوى يهوي بالإنسان، وإلا 100 دينار يذهب ربما يتزوج بها بنت ملك أو بنت تاجر، لكن الشيطان يعزه على أن يأتي هذه المرأة، نسأل الله السلامة. قال: فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. هذا دليل على عفتها، ودليل على عظيم التذكير بالله عز وجل. قال: فقمت عنها، في رواية وهي من أحب الناس إلي، وترك لها 120 دينارا، فلم يقضي وتره، وذهب ماله، وجاهد نفسه في أشد ما يكون من اللحظات لله، فجاءت بركة هذا الإخلاص. فقمت عنها: اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرجلنا منها فرجة منها. ففرج لهم فرجة وقال: لا نعم، في فضيلة العفة، فضيلة العفة، وهي مجاهدة نفس ثم يزول ما في النفس، ولا تجاهد النفس بمثل مراقبة الله عز وجل. في رواية أنها ارتعدت، قال لها: ما شأنك ترتعدين؟ فقالت له: لم أفعل هذا قط. فقالت: أخافين الله وأنت محتاجة ولا أخافه. هناك روايات ربما تمر معنا في الصحيح المسند، بعضها قد مر بعضها يأتي. وقال الآخر: اللهم إن كنت أو قال: إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فرق يعني كم يأتي الفرق هذا؟ 3 أصع، نعم، تفسير سفيان، جزاك الله خير. فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه حقه فتركه ورغم عنه، يعني رأى أنه يستحق أكثر. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني وقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها. فقال: اتق الله ولا تهزابي، يعني حتى ما جاءه بالكلام اللين، لكن لاحتسابه لم يبالي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها. فقال: اتق الله ولا تهزابي. فقلت: إني لا أهزأ بك. فخذ تلك البقر وراعيها. فأخذه فانطلق: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما بقي. ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون في أحسن ما يكون من الحال والسلامة، وقد استجاب الله دعاءهم وحقق رجاءهم، فما أبرك استجابة الله عز وجل للدعاء. بركة يا أخوة، ما نحن فيه والله بركة عظيمة. انظروا في زاد المعاد، نقرأ في باب الجهاد، وفي الترمذي الجهاد وفضائل الجهاد وأحكام الجهاد، وسندخل في أبواب أخرى، وفي الجامع الصحيح العلم، وفي صحيح البخاري الآداب، وفي التفسير نعيش في رياض. أين تجد مثل هذه النعمة؟ لا تجدها إلا في دور الحديث. فنحن في نعمة عظيمة، رياض نتنقل فيها، نرتاح معها، تارى مواعظ وتارى أحكام وتارى عقائد وتارى نصائح. اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.